الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه ليس شيء بعد معرفة الله تبارك وتعالى وإخلاص الوجه والعمل له سبحانه وتعالى عبادة واستعانة، ليس هناك شيء أعظم من أن يخلص الدين لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص. وهذا الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل قلب ونية وعمل جارحة لا يعطى منفعته وثمرته إلا بالإخلاص لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال والنيات من الأمور المهمة التي تؤرق المؤمنون والمؤمنات، ويحبون أن تكون أعمالهم خالصة لله جل وعلا. والمشكلة في هذه المسألة أن نقيض الإخلاص ليس فقط أنه لا يرتب عليه الثواب والحسنات والتقرب إلى الله، ولكنه موجب للإثم، الإخلال بالإخلاص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يوضح ذلك، أن الرجل يطيل صلاته من أجل نظر الناس. والإخلاص لله تبارك وتعالى بما أننا مأمورين به شرعا، فمعنى ذلك اللازم منه ككل أمر أنه في مقدور الإنسان، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا يتضح لنا إذن أن تعقيد وتعسير والحلول اللي يطرحها أهل الأهواء والبدع والمتصوفة والمذهبية ونحوهم من الذين لا يبنون أمر تحقيق الإخلاص يعني إلا بنوع من الوسوسة وتعذيب النفس والمشقة وإرهاق النفوس وبث روح القنوط، فهذا ينبغي على المسلم أن يحذر، لأنه لا يعطيه حلا في أن يخلص، ولكنه يزيده شكا ويزيده ألما، وليس الخوف من الله والشفقة من عذابه المشروعة، إنما أمر زائد على طريقة الهنادك ونحوهم من الأمم الذين ورث هؤلاء المتصوفة طرقهم في معالجة النفوس. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن هناك أسباب تعين على تحقيق الإخلاص لله عز وجل، وأولها وأعظمها معرفة من هو الله عز وجل، وتدبر أسمائه وصفاته، وذكر عظمته وجلاله وكماله، وأن العبد يتقرب إليه بالقول والعمل. فكلما عظم الإيمان بالله ومعرفته، وعظم الحياء منه، وعظمت محبته وخشيته، كلما توجه العبد بقلبه مخلصا لله تبارك وتعالى. والسبب الثاني التابع لذلك هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، حتى يزيد الإيمان به ومعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. والسبب الثالث جهاد النفس في تحقيق الإخلاص ونفي الأمراض عنها، والانتباه لإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. والسبب الرابع هو سؤال الله جل وعلا أن يمنح العبد الإخلاص، كما كان عمر رضي الله عنه وارضاه يدعو الله جل وعلا قائلا: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والسبب الخامس أن يستعمل الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أن يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والسبب السادس أنه يحاول دائما أن تكون له أعمال صالحة بينه وبين الله تبارك وتعالى، كما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنفق يمينه ما لا تعلم شماله، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس تفضو على صلاته حيث يراه الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل العبد له خبيئة، يعني عمل صالح بينه وبين الله. والسبب السابع أنه يتدبر الحقيقة الواقعة الواضحة وأن وهو أن الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء كتبه الله له، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه بشيء إلا بشيء كتبه الله عليه. إذن فالعباد لا يملكون للعبد شيئا، لو أجمعوا على أن يذموه وهو عند الله ممدوح لا يضره ذمهم، ولو أجمعوا على أن يمدحوه وبينه وبين الله يعني فيه شيء من الخلل أو من نقص الإخلاص فإنه يتضرر بذلك عياذا بالله. والسبب الثامن وهو أن يجاهد الأمراض التي لها صلة بالإخلال بالإخلاص، وهي الاشتغال بالأشياء التي نفعها متعدي، فهذه يحتاج من النوافل والمستحبات في طلب العلم وغيره، فإن هذه يدخلها احتمال الخلل كما نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قارئ ومجاهد ومتصدق. لأن الأعمال متعدية النفع مجال يحصل بها أشياء وحسن ظن من الناس وغير ذلك مما قد يدخل الشيطان، خاصة إذا دخل مرض العجب على الإنسان فهنا من الممكن أن يقع الخلل. فعليه في الأعمال عليه أن ينفي الأمراض التي لها صلة في الإخلال بالإخلاص، وجماعها يعني الأشر والبطر والكبر والحسد والبغضاء. فالكبر والحسد والعجب هذه الأمراض، فينبغي أن تجاهد بشكل خاص أكثر. كذلك يعني من الأسباب وهو السبب التاسع الصدق، فنعمة المعين على الإخلاص الصدق مع الله تبارك وتعالى والصدق في كل شيء. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإخواننا وأخواتنا إلى الإيمان وعمل الصالحات، وأن يمنحنا الإخلاص الكامل له في كل مقصد وقول وعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.